أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة المطلب أنه مع البناء على الإمكان الفقري للمعلول، وأنه عين الربط والتدلي، فلا يعقل أن يكون مستقلا عن علته بشيء، لا بذاته ولا بشيء من شؤون ذاته. وحيث إن حيثية الفاعلية والعلية عين حيثية العلة، بمعنى أن العلة بذاتها علة والمعلول بذاته معلول، فكما أن العلة فقر في مرتبة الذات، كذلك هي فقر في مرتبة الفاعلية. ومعنى ذلك أنها لا تفعل شيئا من تلقاء ذاتها أو بذاتها، وإنما تفعل ما تفعل بحول الله وقوته، فيكون للجاعل الحقيقي والواجب الوجود معية قيومية للممكنات المعلولة في جميع أحوالها وشؤونها. فالفاعل إنما يكون فاعلا بحول الله وبفاعلية الله، فيكون للفعل الصادر من المعلول انتساب إلى فاعله وانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن فاعله إنما وجد بالله وإنما فعل بحول الله. هذه هي خلاصة المطلب. وقد ذكر المصنف قدس الله نفسه هاهنا مطلبا لا تخلو عبارته في بيان هذا المطلب من ارتباك واضطراب، فقد ذكر قدس الله نفسه أن المعلول له انتساب إلى فاعله، وهذا بالوجوب، وله انتساب إلى ماهيته، وهذا الانتساب بالإمكان. وهذا المقدار أمر لا خلاف فيه بين أرباب الحكمة المتعالية. فثبوت الذات لنفسها وإن كان ضروريا، لكن الضرورة ذاتية. ومعنى الضرورة الذاتية أن الحكم يثبت للموضوع في طول وجود الموضوع، فما دام الموضوع موجودا فالحكم ثابت للموضوع بالضرورة، هذا معنى الضرورة الذاتية. كقولنا الإنسان متعجب بالضرورة، فضرورة التعجب في طول وجود الإنسان، إذ لو لم يكن للإنسان وجود ولا ثبوت فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع. ومن الواضح أن المحمول ينتفي بانتفاء موضوعه، فيكون انتفاء الموضوع عين انتفاء المحمول، فلا يكون المحمول ثابتا بالضرورة مطلقا، وإنما يثبت المحمول بالضرورة إذا وجد الموضوع. فمقتضى الضرورة الذاتية تقيد ضرورة ثبوت المحمول بوجود الموضوع، وحاصل ذلك التقييد أنه إن وجد الموضوع فالمحمول ثابت بالضرورة. هذه هي الضرورة الذاتية. ومن المعلوم أن الشرطية لا تقتضي ثبوت شرطها، فمن الممكن أن يكون الحكم الثابت الضروري بالضرورة الذاتية منوطا بوجود موضوع يمكن أن ينعدم، بل هذه هي الضرورة الذاتية، بخلاف الضرورة الأزلية، فإن العدم لا يتطرق إليها بوجه، وتكون هي بنفسها منافية للعدم. فالضروري الأزلي هو ما لا يمكن أن ينعدم، وأما الضروري الذاتي فإنه يمكن أن ينعدم بانتفاء موضوعه وانتفاء وجوده وهكذا. طيب، إذا عرفنا الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية، نقول أن الإنسان إذا وجد فثبوته لنفسه ضروري، وأما إذا انعدم فلا شيئية له حتى يمكن أن يحكم عليه أو به، فلا معنى للحكم على الإنسان المعدوم في حال عدمه، إذ لا ميز للأعدام من حيث العدم. وهذا معنى ما يقال من أن نسبة الشيء إلى نفسه بالإمكان وإلى فاعله بالضرورة، وذلك لأن المفروض أن الفاعل يجب أن يكون فعليا من جميع الجهات، لما تقرر من أن حيثية الفاعلية هي عين حيثية الذات، فإذا كانت الذات ممكنة كانت فقرا، وإذا كانت فقرا لم تكن مستقلة حتى تكون فاعلا، فانتفاء الفاعلية عنها من باب التخصص لا من باب التخصيص، فالفقير بما هو فقير لا شيء عنده حتى يعطي ويؤثر ويفعل، فلا مجال للحكم بالفاعلية بالنسبة إلى الممكن، إلا أنه باعتبار قيامه بالفاعل الحقيقي والغني الحقيقي تثبت له الفاعلية في طول هذا التعلق والتقوم. فإذا أخذنا الممكن منسوبا إلى الواجب وجدناه واجبا بوجوب الواجب، ضروريا بضرورة الواجب، وذلك لأن المفروض أنه لا حقيقة للمعلول إلا التعلق بالعلة، ومن المعلول أن ما يتعلق بالواجب يكتسب الوجوب. فإذا نسبنا المعلول إلى علته اكتسب الوجوب، وأما إذا نسبنا المعلول إلى نفسه فإننا لن نجد في نفسه إلا أنه قابل، لا أنه ضروري، لا وجودا ولا عدما، فنسبة المعلول إلى نفسه بالإمكان وإلى فاعله وعلته بالضرورة. هذا هو الحكم العام، فلنطبق هذا الحكم على الإنسان وفعله، فنقول كما أن الإنسان بمقتضى معلوليته له نسبتان، نسبة إلى فاعله بالضرورة ونسبة إلى ذاته بالإمكان، كذلك الفعل الصادر منه فإنه منسوب إلى علته بالوجوب وإلى ذاته بالإمكان، وهذا المطلب لا خلاف فيه ولا إشكال فيه ولا تردد، لكن المصنف ربط هذا المطلب بما نحن فيه، وهو نسبة الفعل الصادر من الإنسان إلى علة الإنسان، ورتب تعددا الانتساب على مسألة نسبة الفعل إلى نفسه وإلى علته، والحال أن هذين البابين لا ربط لهما بالشكل القريب، وإنما الارتباط بينهما بعيد يحتاج إلى إثبات الارتباط بمقدمات لا يكفي فيها المقدار الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية، وإن كان المطلب حقا في نفسه لكن لا ربط له بما نحن فيه. فلنقرأ عبارته ثم نلاحظ ما بعدها. قال: إذا عرفت ذلك، أي إذا عرفت أن حقيقة المعلول أنه عين الفقر، ومقتضى فقره أن لا يستقل بشيء، ومقتضى كونه بذاته فقرا أن يكون بفاعليته فقيرا، بمعنى أن تكون فاعليته باعتبار اتحادها بذاته محكومة بالفقر، فهو كما أنه فقير في نفسه فقير في فاعليته، ولا معنى للفقر في الفاعلية إلا أنه إنما يفعل بحول الله وفاعليته. ومن هنا يتبين الفرق بين إثبات بطلان التسلسل بملاحظة الإمكان الفقري، وبين إثبات بطلان التسلسل بالبراهين المعروفة كبرهان الوسط والطرف أو غيره من البراهين كالبرهان السلمي وغيره. البراهين الأخرى مبنية على إثبات مقدار من العلية بإزاء كل رتبة من رتب السلسلة. فالمعلول الأول صادر من العلة القريبة وهي صادرة ومستندة إلى العلة الوسطى، والثالثة مستندة إلى العلة البعيدة، وهكذا حتى ننتهي إلى علة العلل. فربما يتساءل الإنسان أنه يكفي اعتماد كل معلول على علته، والمفروض أن هذا الاعتماد موجود، والمفروض أن العلل لا تنتهي، فلتذهب السلسلة لا إلى نهاية، المهم أن لا يوجد المعلول بلا علة. فلا يستنكف العاقل بدعوى الخاصم أن تذهب السلسلة لا إلى نهاية، لأن المفروض أن كل معلول فهو مستند إلى علة. فأقام البراهين على أن هذا التسلسل مستحيل، لكن هذه البراهين مبنية على التصور المعروف للعلية، وهو أن هذه السلسلة المتركبة من حلقات متعددة متكاثرة، كل حلقة منها لها علية مستقلة. وهنا يتوهم الخاصم أنه ما الحاجة إلى علية مطلقة، لما لا تكفي العلية النسبية بأن تكون العلة معلولة لشيء لكنها علة لشيء؟ نحتاج إلى برهان مستأنف، برهان جديد. أما بناء على الإمكان الفقري فهذا التصور خاطئ، وذلك لأن السلسلة مهما ذهبت حلقاتها وتكاثرت تلك المراتب، لكن حقيقة الفاعلية إنما هي ذات واحدة، وذلك لأن الفاعل يجب أن يكون مستقلا. وإن شئت قلت أنه لما فرض أن مراتب السلسلة متقومة فلا يمكن أن توجد المرتبة من دون أن تصاحبها المرتبة المقومة، وإذا كانت كل مرتبة متقومة بمعنى أنها مصحوبة بالمرتبة المقومة، فالفاعل الحقيقي من؟ هو المرتبة التي لا مقوم لها. إذ لو فرض أن جميع المراتب متقومات لا إلى نهاية، فهذا يساوق فرض وجود الفقير بلا غني، وفرض وجود المعنى الحرفي بلا معنى اسمي، وهذا أمر يدفعه العقل بالصراحة بلا حاجة إلى تفكر وتأمل. يعني يكفي تصور الموضوع والمحمول حتى يحكم بالنسبة بينهما. قال المصنف: إذا عرفت ذلك، قال في صفحة 295، إذا عرفت ذلك تعرف أن هذا الوجود الإطلاقي هو رتبه على مسألة الوجود المنبسط، وقد عرفت أن الوجود المنبسط لا ربط له بما نحن فيه، وإنما نرى أن المسألة مربوطة بحقيقة الوجود المعلولي، فنحن نستبدل الوجود المنبسط بالوجود المعلولي، سواء كان الوجود المعلولي كثيرا أو واحدا، فإن حكم هذا الوجود المعلولي أن له نسبتين، إلى ذاته بالإمكان وإلى علته بالوجوب، أن هذا الوجود الإطلاقي الذي حيثية ذاته حيثية الربط والفقر، وكان له انتسابان حقيقة إلى الفاعل له والقابل أي ماهيته، أثره كذلك أي أن أثر هذا الوجود الإطلاقي كذلك له نسبتان إلى الفاعل وإلى القابل، إلى الفاعل بالوجوب وإلى القابل بالإمكان. طيب، نحن قلنا أن هذه المسألة مربوطة بالوجود المعلولي لا بالوجود المنبسط، المسألة التي هي محل كلامنا، وهي أن الفاعل للفعل هل هو الإنسان أم خالق الإنسان؟ هذا المبحث لا معنى لفرضه مع البناء على كون الوجود الصادر من الله واحدا، لأن الوجود الصادر من الله ليس وراءه شيء حتى يسمى ذلك الشيء آثر الوجود المنبسط، فآثره إنما هو الوجود المحدود. والوجود المحدود في قول القائل الوجود الحق هو الله، والمطلق فعله، والمقيد أثره، إنما يريدون بالوجود المقيد وجود الإنسان ووجود الشجر ووجود الصلاة. فالمقصود ها هنا بالأثر هو الوجود المأخوذ مع التقيد الذي هو عين الوجود المنبسط، وإنما الاختلاف بالإطلاق والتقييد. وليس الملحوظ ها هنا هذا المقدار من الاختلاف، بل الملحوظ ها هنا هو الاختلاف من جهة الماهية. فنحن نتكلم عن الصلاة التي تختلف عن الإنسان المصلي بالماهية، فالقيام غير القائم والركوع غير الراكع. ومن الواضح أن الاختلاف ها هنا لا يعني الاختلاف بالتقيد بالإطلاق والتقييد، بل الاختلاف ذاتي. فالصلاة تتحد مع الوجود المنبسط ولكنها ليست ذات المصلي. فإذن لا معنى لما فرضه المحقق الإصفهاني من نقل الكلام من الوجود المعلول إلى الوجود المنبسط. قال: فمن حيث إن حيثية الأثر، قلنا أن في عبارته ارتباكا واضطرابا، فلنلاحظ العبارة. فمن حيث إن حيثية الأثر، يريد بالأثر ها هنا الفعل، كحيثية المؤثر وهو الفاعل القريب أي الممكن، عين الارتباط تعرف أنه لا تفويض. يريد أن يقول بما أن استناد الفعل إلى الفاعل الممكن إنما هو باعتبار تقوم الفاعل الممكن بالفاعل الحقيقي، تعرف أنه لا تفويض. والسبب في ذلك أن الفاعل عين الربط، وما دام عين الربط فلا معنى أن يستقل، وعدم استقلاله يعني أن الفاعل الحقيقي هو فاعل الفاعل هو الخالق. فمن جهة الربطية وكون الفاعل عين الفقر تعرف أنه لا تفويض، هذا المطلب صحيح. لكن حق العبارة أن يقال فمن حيث إن المؤثر كالأثر، عين الربط تعرف أنه لا تفويض، وذلك لأن المفروض وضوح كون الأثر عين الربط، مع أن المؤثر عين الربط لكن الكلام في ربطيته في مرتبة الفاعلية من جهة الفاعلية، أي أن الكلام ليس في ربطية ذات الفاعل ولا ربطية الأثر، وإنما الكلام في كون الفاعل من حيث هو فاعل ربطا، وذلك لأن معنى كونه ربطا أنه ليس بفاعل حقيقي. فحق العبارة أن يقول فمن حيث إن المؤثر كالأثر عين الرابط تعرف أنه لا تفويض. والسبب أنه ليس الكلام في كون الأثر ربطا، وليس الكلام في كون ذات المؤثر ربطا، إنما الكلام في كون المؤثر بما هو فاعل ربطا. فالمفروض أن يبني انتفاء نفي التفويض على كون المؤثر ربطا في جهة الفاعلية بناء على ما تقدم. ومن حيث، ثم نرجع إلى العبارة وفيها، ومن حيث إن الأثر كالمؤثر له انتسابان حقيقة تعرف أنه لا جابر. يريد أن يقول كما أن الفعل الإمكانية ينسب إلى الخالق الحقيقي بالوجوب وإلى ذاته بالإمكان، كذلك الصلاة لها نسبتان، نسبة إلى الماهية والذات وهذه بالإمكان، ونسبة إلى الفاعل، وهذا بالوجوب. وهذه النسبة بالوجوب. أقول مقتضى كون الفاعل وهو الإنسان عين الفاقر انتفاء الفاعلية عنه واقعا وبالدقة العقلية، فلا معنى أن يكون للصلاة نسبة وجوبية إلى هذا الفاعل بما هو هو. نعم له نسبة وجوبية إلى الفاعل بما أنه معتضد بحول الله وقوته، فالوجوب إنما يعرض على الصلاة من جهة الفاعل الحقيقي والخالق الحقيقي. ومن الواضح أن نسبة الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بواسطة، وهذه الواسطة هي ما به الوجود، وما به الوجود هو الإنسان المريد للصلاة. ومع تحقق الإنسان المريد للصلاة تكتسب الصلاة الوجوب، هذا كلام صحيح، لكن لا معنى لفرض الإنسان مريدا للصلاة إلا بفرض أسبابه، ومع فرض أسبابه نحكم على الإنسان بأنه واجب الوجود أيضا، لكن بالغير. فإذن إنما تكتسب الصلاة الوجوب بملاحظة نسبتها إلى الإنسان الذي يستند إلى الله بالوجوب لا إلى الإنسان نفسه. ومع استناد الإنسان إلى الله بالوجوب فأيهما أولى بالنسبة، نسبة الصلاة إلى الإنسان أو نسبة الصلاة إلى الله؟ لا إشكال أن علة العلة أولى بالمعلول وسبب السبب أولى بالمسبب. فإذن كيف يقال لا جابر؟ فهذه العبارة ليست مناسبة لما نحن فيه. فآثر كل مرتبة له جهتان، جهة انتساب إليه تعالى حيث إنه أثر فعله الحقيقي، وقد عرفت أن مقتضى كونه أثر فعله أن يكون فعلا له، أثر فعله الإطلاقي. وهذه جهة تلي الرب، وجهة انتساب إلى العبد حيث إنه أثر وجوده الحقيقي، وذلك لأن المفروض أن الصلاة أثر المصلي، أثر المصلي. فكما أن وجوده أي وجود العبد هو وجوده حقيقة وبلا عناية، ومع ذلك فهو فعل الله أي العبد فعل الله، كذلك إيجاده، إيجاد العبد هو إيجاد العبد حقيقة، لكنه بما أنه فعل الله هو إيجاد الله حقيقة. لكن قال السبزواري لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. وشرح بيت السبزواري رحمه الله أنه كما أن وجودنا معنى حرفي قائم بوجود الله الذي هو بمثابة المعنى الاسمي، كذلك الفعل المنسوب إلينا هو في الواقع منسوب إلينا بلحاظ رتبة من المراتب، ولكن حقيقة تلك المرتبة باعتبار تقومها بالواجب تستند آثارها إلى الواجب، فالفعل فعل الله لا فعلنا وإن كان فعلنا، فيكون الإثبات عين النفي والنفي عين الإثبات، ومع ذلك فهو أثر فعله تعالى بلا مجاز. فإذا تمكن العبد من نفي وجوده عن نفسه تمكن من نفي إيجاده عن نفسه. يقصد بالتمكن هاهنا غلبت أحكام الجهة الوجوبية على أحكام الجهة الإمكانية، وغلبت الجهة الحقية على الجهة الخلقية. والمقصود بالغلبة انتفاء آثار الجهة الإمكانية وظهور آثار الجهة الوجوبية نتيجة اضطرام قلب العبد بنار الشوق الإلهي وشدة التعلق نتيجة التفات العبد إلى ربه وفنائه عن نفسه. وهذا المقصود بالفناء ها هنا هو الفناء الشهودي، فليس المقصود أن ينفي الإنسان أصل وجوده، بل المقصود أن لا يلاحظ الإنسان وجوده. فإذا بلغ درجة من الشهود والمكاشفة بحيث يرى إطلاق الوجود، يعرف أنه لا حول له ولا قوة، وإنما الحول لله وقوته والقوة لله. وأما ما دام مسجونا في دار التقييد فإنه ينسب الأشياء إلى نفسه. ولا يخفى عليك أن الأثر إنما ينسب إليه تعالى بما هو مطلق، شرحنا ذلك بالأمس عند التطرق إلى قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن الفعل وإن أسند إلى الله لكنه إنما يسند إلى الله بما هو وجود وموجود، والمفروض أن جهة الشرية إنما تنشأ من النقص الفطري، والنقص الفطري عدم، والعدم لا شيئية له حتى يحتاج إلى نسبة. إذن إنما ينسب إلى الله الخير، الخير في يديك والشر ليس إليك. وإن ولما كانت النقائص تنشأ من ضيق القابلية، وضيق القابلية ينشأ من التقدير والتحديد، وهذا يرجع في الواقع إلى استعداد القابل، فمنشأ السوء هو ذات العبد، وإلى العبد بما هو محدود ومقيد. وإلا فجل جنابه تعالى من أن تستند إليه الأفعال التي لا تقوم إلا بالجسم والجسمان. فنحن عندما نسند إلى الله الصلاة نسندها بعد تجريدها مما لا يليق بجنابه، وهذا هو عبارة عن النقص الفطري والتقييد الذاتي. ولو كان من الأعمال الحسنة فضلا عن الأعمال السيئة، نعم ربما يسند المقيد بما هو مقيد إلى الله عز وجل لكثرة بركاته، كما في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت، وذلك لأن رمي النبي صلى الله عليه وآله في تلك الآونة كان نتيجة اندكاك إنيته وإرادته، أعلى ما يكون الاندكاك وأشد ما يكون الاندكاك في إنية الله سبحانه وتعالى وإرادته. فظهرت في تلك الرمية البركات الكثيرة التي منها انتشار ظهور الإسلام في المشرقين. نعم ربما تغلب الجهة التي تلي الرب وتندك فيها الجهة الأخرى، كما في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فحينئذ ينفى الانتساب إلى المربوب وينسب إلى الرب. طبعا الآية لم تنفي الانتساب، بل أثبتت الانتساب في عين نفي الانتساب، في عين الوقت الذي نفي فيه الانتساب، أي أنها أثبتت ونفت في آن واحد: وما رميت إذ رميت. والمقصود بذلك أن الأولى نسبة الرمي إلى الله عز وجل، وذلك لأن الله أولى بالبركات من عبده. ومن ذلك يظهر عدم استناد الأفعال لما كان سوء الأفعال ناشئا من التقييد والضيق، وقلنا أن الله لا ينسب إليه الفعل بما هو مقيد ومحدود، يظهر أنه لا ينبغي نسبة السيئة إلى الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عدم انتساب الأفعال السيئة إليه تعالى من جهة أخرى: فتفطن وافهم أو ذره في سنبله والله المسدد. هذا ما يرتبط بمسألة خلق الأفعال ومن الخالق لها، أنه الله عز وجل أو الإنسان. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه تدرج في المطلب فنقل الكلام إلى المؤاخذة ومن المؤاخذة إلى المعاقبة. تدرج فنقل الكلام إلى التكليف ومن التكليف إلى المؤاخذة والمعاقبة. فقال ذكر يعني طبعا هذا المطلب مذكور في كلمات المتكلمين والفلاسفة من قبله أنه إذا كانت الأفعال مخلوقة لله عز وجل والخالق عليم بما يخلق قبل أن يخلق فما معنى أن يكلف الكفار وهو يعلم أنهم لن يؤمنوا؟ فما معنى مخاطبة الكفار بلزوم الإيمان والحال أنهم لا يؤمنون؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. فإذا كان الحال كما تنطق هذه الآية الكريمة هذه فما معنى بعث الرسل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ ومن الواضح أنه يصادم ذلك حكمة الحكيم، فالحكيم لا يفعل الفعل لغوا ولا عبثا ولا باطلا، وما لا يترتب عليه الأثر المطلوب منه فهو لغو وعبث وباطل. فقد ينقدح هذا الإشكال في ذهن الباحث، والجواب عن ذلك أن صحة التكليف يكفي فيها انتفاء اللغوية، وانتفاء اللغوية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، انتفاء اللغوية سيأتي بيانه بما سيذكر في نهاية البحث من أن هذا الإرسال للرسل والإنزال للكتب هو مقتضى مصلحة حفظ النظام العام الذي لا مزاحم له، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هنا جواب ذكره بعضهم، وهو أن التكليف من القضاء والقدر، ووجه صحة هذا الجواب أو كفاية هذا المقدار من الكلام أن الإشكال واقعا إنما يكون بلحاظ نهاية الفعل. فأنت إذا لاحظت الفعل ولاحظت نهاية الفعل أمكنك أن تقدر هذا الفعل من حيث مطابقة الحكمة وعدم مطابقة الحكمة. أما إذا كان الفعل متدرجا فلا معنى لملاحظة الفعل في الوسط لتقول أنه موافق للحكمة أو ليس موافقا للحكمة، وذلك لأن الوسط يتبع ما قبله ويتبعه ما بعده، فهو بلحاظ ترتبه على ما قبله بالضرورة لا لغوية فيه، وبلحاظ ترتب ما بعده عليه لا لغوية فيه، وذلك لأنه له فائدة وهي ما يأتي بعده. فلما كان التكليف مسبوقا بأسبابه فهو ضروري الترتب على أسبابه، ولما كان التكليف مفيدا فائدة ما فهو ليس بلغو. لذلك قالوا أما التكليف فهو من القضاء والقدر، والذي يحتاج إلى بحث هو الأثر المترتب عليه وهو الثواب والعقاب. فقد فالأولى بالبحث هو أن نلاحظ جهة الثواب والعقاب، أما التكليف نفسه فحاله حال الإنسان، لا معنى للقول أن الإنسان مخلوق عبثا، وذلك لأن الإنسان يترتب على أسبابه وتترتب عليه فوائده وهي الطاعة والمعصية. فإن كان ثمة إشكال فهي في نهاية الفعل لا في ذات الفعل. لذلك أجاب بعضهم عن إشكال لغوية تكليف الإنسان بأن التكليف من القضاء والقدر، قوله قدس سره ومعه كيف تصح المؤاخذة. قال كيف وقد عرفت أن الاستناد إلى الله تعالى، يعني كيف يقال بهذا يعني كيف لا يقال بهذا الإشكال وهو المؤاخذة، وقد عرفت أن الاستناد إلى الله تعالى آكد من الاستناد إلى الإنسان، فهذا يؤكد الإشكال. إذا كانت نسبة الفعل إلى الله بالوجوب وإلى الإنسان بالإمكان، فلا معنى للاستشكال، لا معنى لتصحيح مؤاخذة الإنسان. كيف يؤاخذ الإنسان على ما لا بد من أن يفعله؟ هذا وقد عرفت أن نسبة الفعل إلى الإنسان إنما تكون بالوجوب لا بالإمكان، وذلك لأن الفاعل هو الإنسان الموجود، لا الإنسان بما هو إنسان، والإنسان الموجود إنما هو وجه الله، وإنما هو وجوبه بإيجاب الله سبحانه وتعالى. وقد عرفت أن الإنسان الموجود عين الفقر والتدلي، فكيف يقال أن الصلاة منسوبة إلى الإنسان بالإمكان؟ بل الحق أنها منسوبة إلى الإنسان بالوجوب. أما إذا لاحظت ماهية الصلاة فإن ماهية الصلاة مباينة لماهية الإنسان، فليست منسوبة إلى ماهية الإنسان بالإمكان، فضلا عن أن تكون منسوبة إلى الإنسان بالوجوب. الربط بين الصلاة وبين الإنسان بلحاظ الوجود، الوجودات مترابطة، وأما الماهيات فهي متباينة. إذا ما ذكره قدس الله نفسه ليس بتام، فإنه إليه تعالى بالوجوب وإليهم بالإمكان كما عرفت. قال: وإنما عطف النظر دام ظله عن التكليف إلى المؤاخذة لكفاية هذا المقدار من الاختيار في توجيه التكليف إلى الغير. سيأتي إن شاء الله تعالى أن التكليف لا يحتاج إلا أن يكون الفعل اختياريا، أما أن يكون الفعل لا سبب له، يعني لا يكون لله مدخلية فيه، فهذا أمر خارج عما نحن فيه. يكفي في دفع لغوية التكليف أن نقول أنه اختياري. وقد ذكرنا أيضا أنه قد يجاب عن ذلك بأن التكليف من القضاء والقدر، ويخرج بذلك عن اللغوية بخلاف المؤاخذة ممن ينتهي إليه سلسلة الفعل. هنا حاشية مهمة للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. قال المحقق الأصفهاني أن البحث تارة يكون في نسبة الفعل إلى الإنسان وعدمه، وهذا ما يسمى بالجبر والاختيار، وما يتكفل البحث عن الجبر والاختيار به هو تنقيح هذه الجهة، وهي أن الفعل يسند إلى الإنسان أو لا يسند إلى الإنسان، هل الإنسان فاعل أو ليس الإنسان فاعلا. ففي مسألة الجبر والاختيار نتكلم عن فاعل الفعل من هو، أما القضاء والقدر فإن البحث فيه إنما هو بحث عن مطابقة التسلسل الوجودي للحكمة وللعلم الأزلي. ففي مسألة القضاء والقدر نبحث عن أمر غير ما نبحث في مسألة الجبر والاختيار عنه. قال: ويخرج بذلك عن اللغوية. قال في الحاشية: فإن التكليف لجعل الداعي، التكليف إنما جعل ليكون داعيا للمخاطب نحو المتعلق. قال: ومع صدور الفعل عن إرادة الباري لا معنى لجعل الداعي الموجب لانقضاح الإرادة. إذا نسبنا الفعل إلى الباري جل وعلا ولم تكن لإرادة المكلف مدخلية في صدور الفعل كما يقول بذلك الأشعري، فلا معنى لجعل التكليف، يكون جعل التكليف لغوا. فدعوى الأشعري تنافي صحة التكليف. أما إذا قلنا بأن الفعل مستند إلى إرادة العبد، سواء قلنا بالتفويض والعياذ بالله كما يقول بذلك المعتزلة، أو قلنا بمقالة الفلاسفة وأن إرادة العبد تنتهي إلى إرادة الله، وأورد علينا بأن لازم ذلك الجبر. حتى هذا المقدار من الجبر لا ينافي صحة التكليف، وذلك لأن التكليف جعل لجعل الداعي. ومن الواضح أن إرادة العبد لا تتحقق من دون التكليف، فحتى يترتب الفعل لا بد من وجود الإرادة، ووجود الإرادة محتاج إلى جعل التكليف. وهذا المقدار فائدة تنتفي معها اللغوية. قال: فإن بخلاف ما إذا صدر عن إرادة العبد، أي بخلاف ما لو قلنا بأن لإرادة العبد مدخلية، فإن جعل الداعي صحيح أي موافق للحكم. بخلاف المؤاخذة، البحث في جعل التكليف وصحته وموافقته للحكمة، هذا مربوط بالجبر والاختيار. أما المؤاخذة فليست مربوطة بالجبر والاختيار، فقد يقال أن جعل التكليف صحيح، لكن لماذا يعاقب العاصي؟ نعم جعل التكليف موافق للحكمة، لكن معاقبة العاصي فيها إشكال من جهة مخالفتها للرحمة. بخلاف المؤاخذة من مفيض الوجود على الفعل وإرادته ولو بالواسطة، فإنه مناف لعدله. قال: اعلم أن الإشكال في العقوبة تارة يرتبط بباب الجبر والتفويض، وهو ما ذكرناه هنا من حيث انتهاء الفعل إليه تعالى. العقوبة إما من جهة قبح العقوبة، إما من جهة أن العبد لا مدخلية له في صدور الفعل أبدا، فيكون عقابه ظلما، وهذا ما تطرق إليه المصنف في الحاشية عندما قال أن نسبة الفعل إلى الله آكد من نسبته إلى الإنسان. فإن مقتضى الآكدية أن لا يؤاخذ غير الفاعل الحقيقي، أما الفاعل المجازي فلا وجه لمؤاخذته. هذا إشكال مربوط بالعقوبة يناسب باب الجبر والاختيار. فقد يقال أنه المجازية ليست مجازية مطلقة، بل هي مجازية بلحاظ جهة من جهات الوجود، أما بلحاظ الجهة الأخرى للوجود فإن الإنسان فاعل حقيقي، فإنما يعاقب على فعله، فالفعل فعل الله وهو فعلنا، فنحن نعاقب على فعلنا. وأخرى إشكال العقوبة مرة أخرى يرتبط بباب القضاء والقدر، وهو ما ذكرناه في آخر المبحث، وهو منافاة العقوبة للرحمة. فقد يقال أن الفعل فعل الإنسان، لكن لماذا يعاقب عليه والعقاب يخالف الرحمة؟ فإن ملاك الإشكال هناك ليس من انتهاء الفعل وعدم اختياريته بالآخر، بل الملاك أي ملاك الإشكال أن إيجاد من يوجد منه الموجبات للعقوبة باختياره، ولو من حيث كون العقوبة من لوازم أعماله، مناف لرحمته. لماذا يوجده حتى يعاقبه؟ هذا مخالف للرحمة، وهذا ما سيأتي التعرض له في الأبحاث الآتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.